المرة الأولى لحصول التجرد للسيد هاشم في كربلاء بمتابعة أمر الأستاذ المرحوم القاضي بالصبر والتحمل ومخالفة النفس مقابل الشدائد وأذى الناس. قال سماحة السيد الحداد: لقد حصل لي التجرد للمرة الأولى في كربلاء، وتفصيل ذلك أنه كان يعيش مضطراً لعسر المعيشة مع أبوي زوجته، فكان أولئك يعيشون في جانب من البيت وهؤلاء في جانب، في غرفة أعطاها إياه والد زوجته مجانا، ودام ذلك 12 سنة. وكان والد زوجته حسين أبو عمشة يحبه كثيرا، أما والدتها فكانت على العكس من ذلك، ولم تكن لتفتقد مشاعر العطف والمحبة نحوه فقط، بل كانت لا تتورع عن إبداء أنواع الأذى في القول والفعل. وكانت امرأة قوية البنية، بذيئة اللسان، ومن عشيرة الجنابات العربية، امرأة شجاعة وجريئة بشكل لم يكن لأي رجل الحق في العبور ليلى قرب منزلها خوفا منها، فكان لها القدم الراسخ في حفظ عائلتها وبناتها إلى حد كبير. وإذا ما صادف أحيانا أن يعبر شخص فقد كانت تذهب إليه بمفردها وتحاسبه على ذلك. وكان السيد يقول: لم يكن يفصل بين غرفتهم وغرفتنا في هذا الجانب سوى أكياس الرز الذي له رائحة العنبر وظروف السمن المعدنية المكدسة على بعضها، لكنهم لم يكونوا ليعطونا منها شيئا، بل كانت أم زوجتي واسمها نجيبة تتعمد أن ترانا في شدة وعسر، لكأنها كانت تسعد بذلك وتسر. وكنت وزوجتي نفتقد الفراش والغطاء، وكنا نسحب نصف الحصير من أسفلنا أحيانا فنلقيه علينا من شدة البرد. وبالرغم من أنني كنت أذهب للعمل بصورة منتظمة، لكن أكثر المراجعين كانوا من الفقراء الذين يعرفونني والذين كانوا يأخذون مني نسيئة، وكان بعضهم لا يدفع الثمن، كما كان معاوني يأخذ ما يحتاج من مصارف، فلم يبق لي شيء غالبا إلا 150 فلسا كانت بالكاد تغطي نفقات شراء الخبز والنفط وفتيلة المصباح وأمثالها. وكانت الأشهر تتصرم، فأعجز خلالها عن شراء قليل من اللحم لأحمله لعائلتي. وكان سبب نفور هذه المرأة مني مسألة الفقر التي كانت في نظرها أمراً قبيحاً، ومع هذا الوضع الذي كانت تلمسه والذي كان يوجب عليها أن تمد يد المساعدة لنا، إذ كانت متمكنة وثرية، لكنها كانت على العكس تسعى إلى أن يطلف لدينا شيء ليزداد ضيقنا ومحنتنا. هامش أورد في نهج البلاغة في القسم الثاني من الأقسام 5 من الخطبة 90 بعد 100 القاسعة، وفي الطبعة المصرية مطبعة عيسى البابي مع هامش الشيخ محمد عبده، الجزء الأول الصفحة 80 بعد 300. ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعافة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى. انتهى الهامش. ومن جهة أخرى، فلم تكن شدة الحالات الروحية والاستفادة من محضر سماحة المرحوم القاضي لتسمح لي بجمع المال وتكديسه أو رد الفقير والمحتاج أو رفض إقراض الآخرين، وكانت حالتي بهذه الكيفية التي لم يكن يسعني أن أمتلك غيرها. وكانت زوجتي تتحمل وتصبر، لكن صبرها وتحملها كانا محدودين. وهكذا فقد ذكرت للمرحوم القاضي بأن أذى حماتي لي بالقول والفعل قد بلغ حده الأقصى، ولقد عيل صبري في الحقيقة، فلم أعد أمتلك الصبر والحلم والتحمل على أذاها، وطلبت منه الإذن في طلاق زوجتي. فقال المرحوم القاضي: بغض النظر عن هذه الأمور، فهل تحب زوجتك؟ أجبت: نعم. قال: أفتحبك زوجتك؟ قلت: نعم. قال: لا إذن لك في الطلاق أبدا، فاذهب واصبر، فإن تربيتك على يد زوجتك. وبهذا الشكل الذي بينته، فإن الله سبحانه قد قرر أن يكون تأديبك على يد زوجتك، فعليك بالتحمل والمداراة والحلم. ولم أكن لأتخطى تعليمات المرحوم القاضي أو أتجاوزها أبدا، وكنت أتحمل ما تضيفه أم زوجتي هذه فوق مصائبنا. حتى كانت ليلة من ليالي الصيف عدت فيها إلى المنزل من الخارج بعد أن مر جزء من الليل، تعبا مرهقا وجائعا وعطشانا، أريد الذهاب إلى الغرفة، فرأيت أم زوجتي جالسة قرب الحوض في ساحة المنزل، وقد كشفت عن ساقيها من شدة الحر، وشرعت بصب الماء عليهما من الحنفية الموضوعة فوق الحوض. وحين علمت أنني قد دخلت المنزل، شرعت في كيل كلمات التجريح والسباب والشتائم التي تخاطبني بها. ولم أدخل إلى الغرفة، بل اتجهت نحو السلم، فصعدت إلى السطح لأستلقي هناك، فرأيت أنها رفعت عقيرتها وزادت نبرات صراخها، بحيث صار الجيران يسمعونه فضلاً عني. وهكذا فقد كالت لي سيل الشتائم والسباب، واستمرت تعدد وتعدد حتى عيل صبري، فهبطت الدرج بدون أن أنتهرها أو أرد عليها بكلمة واحدة. وخرجت من باب البيت فهمت على وجهي بلا هدف، ورحت أسير في الشوارع بلا قصد أو انتباه، بل هكذا أسير في الشوارع دون أن أعرف إلى أين أذهب، كنت أسير فقط. وفجأة رأيت في تلك الحال أنني صرت اثنين، أحدهما السيد هاشم الذي اعتدت عليه أم زوجته وسبته وشتمته، والآخر هو أنا، مجرد ومحيط ومتسام، لم ينلني سبابها وشتائمها، فلم تكن أساساً تسب سيد هاشم هذا، ولم تكن لتسبني أو تشتمني، بل كان سيد هاشم ذاك هو الجدير بكل أنواع القبيح من القول، أما سيد هاشم هذا الذي هو أنا فلا يستحق أن يسب، بل إنها مهما سبت وشتمت فإن ذلك لن يصل إلي. فانكشف لي في تلك الحال أن تلك الحالة الرائعة التي حصلت لي والتي تبعث على السرور والبهجة، إنما حصلت إثر تحمل تلك الشتائم والألفاظ القبيحة التي كالتها لي أم زوجتي، وأن إطاعة أمر الأستاذ المرحوم القاضي قد فتحت لي هذا الباب. فلو لم أطعه ولم أتحمل أذى حماتي، لبقيت إلى الأبد ذلك السيد هاشم المحزون المغموم الضعيف المشتت الفكر والمحدود. ولله الحمد، فأنا الآن سيد هاشم هذا، حيث أتربع في مكان رفيع ومقام كريم وعزيز، لا ينالني غبار جميع الهموم والأحزان والغموم الدنيوية بذرة منه، ولا يتمكن من أن ينالني بشيء من ذلك. وهكذا قد عدت فورا من هناك إلى البيت، فانكببت على يدي أم زوجتي ورجليها أقبلهما وأقول: لا تتخيلي أنني انزعجت من كلامك ذلك، فقولي في بعد الآن ما شئت فإنه مفيد لي. لقد كان المرحوم الأستاذ الكبير عارف القرن الذي لا نظير له، بل هو حسب تعبير أستاذنا سماحة الحاج السيد هاشم لم يأتي منذ صدر الإسلام حتى الآن في مثل شمول وجامعية المرحوم القاضي. كان قد أصدر تعليماته لتلامذته ومريديه في السير والسلوك إلى الله، أن يكتبوا رواية عنوان البصري ويعملوا بها من أجل تخطي النفس الأمارة والرغبات المادية والطبعية والشهوية والغضبية التي تنشأ غالباً من الحقد والحرص والشهوة والغضب والإفراط في الملذات، أي أن العمل وفق مضمون هذه الرواية كان أمراً أساسياً ومهماً. وكان يقول مضافاً إلى ذلك: ينبغي أن تحتفظوا بها في جيوبكم وتطالعونها مرة أو مرتين كل أسبوع. فهذه الرواية تحظى بالأهمية الكبيرة وتحوي مطالب شاملة وجامعة في بيان كيفية المعاشرة والخلوة، وكيفية ومقدار تناول الغذاء، وكيفية تحصيل العلم، وكيفية الحلم، ومقدار الصبر والاستقامة، وتحمل الشدائد أمام أقوال الطاعنين، وأخيرا مقام العبودية والتسليم والرضا والوصول إلى أعلى ذروة العرفان وقمة التوحيد. لذا فلم يكن المرحوم القاضي ليقبل تلميذا لا يلتزم بمضمون هذه الرواية. وهذه الرواية منقولة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقد ذكرها المجلسي في كتاب بحار الأنوار. ولما كانت تمثل برنامجا عمليا شاملا نقل عن ذلك الإمام الهمام، لذا نوردها بألفاظها وعباراتها بلا تصرف ليستفيد منها محبو عشاق السلوك إلى الله تعالى. أقول: وجدت بخط شيخنا البهائي قدس الله روحه ما هذا لفظه. قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكي: نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله عن عنوان البصري هامش يقول في أقرب الموارد: عنون الكتاب عنونة كتب عنوانه، ويقال عنونه وعنه وعننه وعناه، والاسم العنوان، عنوان الكتاب وعنوانه، وعنيانه وعنيانه، سمته وديباجته، سمي به لأنه يعن له من ناحيته، وأصله عنان كرمان. وكل ما استدللت بشيء يظهرك على غيره فعنوان له، يقال الظاهر عنوان الباطن. انتهى الهامش. نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله عن عنوان البصري، وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه هامش يقول في أقرب الموارد: أتى ضاء أتيا وأتيانا وأتيانا ومأتاة وأتيا، ويكسر على الشيء أنفده وبلغ آخره ومر به، وعليه الدهر أهلكه. انتهى الهامش. وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 سنة. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك. فقال لي يوما: إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه. فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده، وقلت في نفسي: لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، ثم رجعت من الغد إلى الروضة. هامش، المقصود بالروضة الموضع الواقع بين القبر المطهر للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومنبره. وروى الكليني في فروع الكافي الجزء الرابع الصفحة 53 بعد 500 و54 بعد 500 كتاب الحج باب المنبر والروضة ومقام النبي، طبعة دار الكتب الإسلامية طهران، 91 بعد 1300، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد أورد هذه الرواية المحقق الفيض الكشاني في المحجة البيضاء الجزء الثاني الصفحة 87 بعد 100 طبعة مكتبة الصدوق من كتاب أسرار الحج بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، انتهى الهامش. فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين وقلت: أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. ورجعت إلى داري مغتماً، ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر. فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري. فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفر، وكان بعدما صليت العصر. فلما حضرت باب داره استأذنت عليه، فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف. فقال: هو قائم في مصلاه. فجلست بحذاء بابه، فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله. فدخلت وسلمت عليه، فرد السلام وقال: اجلس غفر الله لك. فجلست فأطرق مليا، ثم رفع رأسه وقال: أبو من؟ قلت: أبو عبد الله. قال: ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبد الله، ما مسألتك؟ فقلت في نفسي: لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا. ثم رفع رأسه ثم قال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف. فقال: قل يا أبا عبد الله. قلت: يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره، هان عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه، لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق. ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت: يا أبا عبد الله، أوصني. قال: أوصيك بتسعة أشياء، فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي له. فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله، واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هامش، كان من ضمن كلام السيد الحداد قوله: أنت تأكل ما يلزمك من الغذاء، أما ما زاد عليه فإن الغذاء يأكلك. انتهى الهامش. وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشرة، فقل: إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرعاء. وأما اللواتي في العلم، فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا. هامش يقول في أقرب الموارد: تعنته أدخل عليه الأذى وطلب زلته ومشقته. يقال: جاء متعنتا، أي طالبا زلته. وفي السؤال سأله على جهة التلبيس عليه، وربما عدي بعلى. انتهى الهامش. وأما اللواتي في العلم، فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتية هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. قم عني يا أبا عبد الله، فقد نصحت لك، ولا تفسد علي وردي، فإني امرؤ ضنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى. وبالتأمل والتدقيق في المطالب الواردة في هذا الحديث المبارك في مراده والعظيم في مفاده، تتضح لنا درجة السمو والرفعة التي ارتقت إليها تعاليم آية الحق والعرفان، وسند التحقيق والإيقان، وعماد البصيرة والبرهان. الحاج السيد علي القاضي قدس الله تربته الزكية، فلقد كان يعطي هذه التعاليم التي تنصب بشكل كامل في طريق الإعراض عن مشاعر العداء والانتقام، وكسر صولة النفس الأمارة، والعثور على نافذة للإطلال على عالم المعنى والتجرد والملكوت، ومن ثم لعرفان ذات الحق تعالى، واندكاك الوجود المعاري المجازي في الوجود المطلق، والوجود المحض والصرف السرمدي الأزلي الأبدي الذي لا يتناهى لذاته القدسية. فرواية عنوان البصري ينبغي أن تؤلف الكتب في شرحها وتفصيلها، وبالرغم من أن ذلك قد حصل فعلا، إلا أن تلك الكتب لم تأتي باسم شرح رواية عنوان البصري. أوليس كتاب أحياء الإحياء القيم الجليل للفيض الكاشاني الذي دعاه بالمحجة البيضاء، وكتاب جامع السعادات للحاج الملا مهدي النراقي جدنا الجليل، وكتاب عدة الداعي وغيرها من الكتب بالحمل الشائع الصناعي غير شرح وتفصيل هذه المطالب القيمة؟ ولقد استشهد الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية بهذه الآية المباركة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني: أيها السيد هاشم، إن كنت تطلب عالم النور والتجرد والمنزل الباقي والخالد للقاء الله والورود في حرم أمنه وأمانه، وإن كنت تفتش عن رضا المحبوب، وإن جعلت همك الأكبر في عرفان الذات القدسية، وإن كنت قد عشقته فعلا، فأنت تسعى لوصال المعشوق ونيل المنى، فليس أمامك من سبيل إلا التسامي والتعالي والتنزه عن الفساد في الأرض. وإن كنت جادا في السعي لنيل ذلك المقام المنيع، فعليك الإغماض عن أذى أم زوجتك وتجاهله، وإلا فلو رددت عليها وجازيتها على فعلها أو طلقت زوجتك مع أن ذلك حقك الشرعي، فإنك لن تصل إلى هذا المقام. فهذا هو الشرع الأعلى والجهاد الأكبر، وهذه هي الهجرة الكبرى، وينبغي تطبيق هذه التعاليم بصورة صحيحة للوصول إلى ذلك الهدف. ولقد كانت تعاليم الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذه الرواية أيضا متخذة من آيات القرآن الكريم المعجزة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى يصل إلى قوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولدينا في القرآن الكريم أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حيث إن الوصول إلى لقاء الأحدية ومشاهدة الجمال والجلال الأزلي هو من أفضل أقسام البر والخير، ولن يكون ميسورا بالطبع إلا إذا صرف سالك طريق الله نظره عما يملك وأنفقه في سبيل الوصول لهذا الهدف الأعلى والمقصد الأسنى. كما أن مخاصمة وشتم المخاصم المعتدي والرد عليه بالمثل هي من الغرائز الطبيعية للإنسان، ومن الطبيعي أن يرغب كل شخص في إحقاق حقه والاقتصاص من شاتمه، لكن هذه الرغبات ناشئة جميعا من الأهواء والرغبات النفسية، فما لم يتخطى الإنسان رغبات نفسه وآثارها فلن يصل إلى ما وراء النفس. فالتجرد عن الهوى والهوس تجرد عن الميول والرغبات النفسية، كما أن الإصرار والإبقاء على المشتهيات النفسية واللذائذ الطبيعية والإنغماس في الشهوات الحيوانية والأوهام الشيطانية وثورات الغضب السبعية، كل ذلك يجعل وصول الإنسان إلى مقام التجرد محالة، لأنه يمثل الجمع بين النقيضين. التجرد هو التنزه من النفس وآثارها النفسانية، بينما الإصرار على مشتهيات النفس يعني الإصرار على إبقاء النفس وآثارها النفسانية، وهما أمران يقعان على طرفي نقيض. ومن ثم ينبغي رفع اليد عن الرغبات والميول النفسية وتجاهلها، ليتجلى جمال زينة عالم ما وراء النفس. لقد كان سماحة الحاج السيد هاشم الحداد يعد الكثير من أعمال الخير من حظوظ النفس، لأن النفس تلتذ به، وكان يقول: إن المجالس التي يشكلها بعض السالكين فيقرؤون فيها الشعر هي غالبا من حظوظ النفس، ومع أنهم يحصلون فيها على لذة معنوية لكنها تبقى من حظوظ النفس. كذلك الذين يأتون بالكثير من الأذكار والأوراد لأغراض النفس وحظوظها، فالقرآن الذي يتلونه إن جذبهم فيه جمال جلده وورقه وخطه، ولو تلوه وهو على رحل مشبك بحيث أثر ذلك الرحل في حال قراءتهم، لكان ذلك من حظ النفس. كما أن السجادة البيضاء بلا نقوش أمر مطلوب ومقبول، في حين أن السجاد الجميل الملون الذي تنتظمه النقوش هو من حظ النفس. كذلك فإن تربة سيد الشهداء عليه السلام أمر مطلوب لو كانت على هيئة القالب المعين المعهود المستعمل للسجود عليه في الصلاة، ولو كان سطحها خشنا غير مستوي. أما لو اشترط فيها صفاء سطحها وسقله لتحولت إلى حظوظ النفس. ومن ثم ينبغي الانتباه بدقة، كم أن الشيطان قد وسع دائرة نفوذه، بحيث إنه يرغب في إعمال تأثيره في محل سجود المؤمن الشيعي، وذلك على التربة الطاهرة لتلك الأرض المقدسة. كما أن المسبحات الجميلة التي تؤثر في ذكر الإنسان هي جميعاً من حظ النفس، وهكذا الأمر بالنسبة للعمامة والعباءة والرداء وغيرها من الأشياء التي تؤثر في عبادة وصلاة ودعاء وزيارة وتلاوة وذكر المؤمن وورده. وكان السيد الحداد يقول: إن الرغبة في الأحلام والرؤيا المعنوية والروحية هي من حظوظ النفس، كما أن طلب المكاشفات والاتصال بعالم الغيب والاطلاع على الضمائر والعبور على الماء والهواء والنار والتصرف في مواد الكائنات وشفاء المرضى هي بأجمعها من حظوظ النفس. وكان يقول: أعجب لتلك الجماعة من السالكين الذين يريدون المكاشفة، فليفتحوا أعينهم، فهذا العالم كله مكاشفات. إن المكاشفة ليست مشاهدة صورة في زاوية على هيئة خاصة وحالة استثنائية، بل إن كل كشف عن إرادة الحق واختياره وعلمه وقدرته وحياته هو مكاشفة. فافتح عينيك وتأمل أن كل ذرة في هذا العالم الخارجي مكاشفة، وأنها تحوي عجائب وغرائب لا سبيل للفكر إلى منتهاها. وإذا ما أراد السالك في السير والسلوك أو في غير هذا الطريق عموما شيئا غير الله، فإنه لم يرد الله سبحانه، وستكون إرادته ورغبته النفسية هذه مانعة من وصوله إلى ذات الحق القدسية. فإن طلبت الجنة أو الحورية والغلمان فلن تكون قد طلبت الله أو أردته، وإن طلبت المقامات والدرجات فمن الممكن أن يمن بها الله عليك، لكنك لم ترد الله، لذا فقد تسمرت في ذلك المقام والدرجة واستحال عليك الارتقاء منها إلى أعلى منها، وذلك لأنك لم ترد ولم تطلب. ولو جاءك جبرائيل مثلا فقال لك: تمن ما شئت من الدرجات والمقامات والسيطرة على الجنة والجحيم وخلة سماحة النبي إبراهيم عليه السلام ومقام الشفاعة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والحب له، فقل: ما أنا إلا عبد، ولا طلب للعبد في شيء، فما أراده لي ربي فهو المطلوب. وإن أنا أردت لتخطيت بذلك القدر من إرادة المتعلقة بي ساحة عبوديتي، ولا وضعت قدمي في ساحة عز الربوبية، لأن الإرادة والاختيار مختصان به وحده سبحانه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. كما لا تقل: أريد الله، فمن تكون أنت ترى لتريد الله؟ فأنت لا تقدر ولن تقدر أن تريده وتطلبه، فهو غير محدود وأنت محدود، وطلبك بنفسك والناشئ عن نفسك محدود، فلن تقدر به أبدا أن تريد الله اللامتناهي أو أن تطلبه، وذلك لأن الإله الذي تطلبه محدود في إطار طلبك ومحدود ومقيد بإرادتك ووارد في حدود مجال نفسك بسبب طلبك. وذلك الإله ليس هو الله، بل إن ذلك الإله المتصور والمتوهم بتصورك وتوهمك ليس في الحقيقة إلا نفسك التي تصورتها إلها. بناء على هذا عليك أن تكف عن طلبك، فادفن أمنيتك هذه معك في القبر. أن ترى الله أو أن تصل إلى لقائه أو أن تطلبه، فعليك أن تخرج بنفسك من الطلب، وأن تترك طلبك ورغبتك التي كانت لك حتى الآن، وأن تكل نفسك إلى الله وتدعه يرد لك ويطلب لك. وستكون في هذه الحالة غير واصل إلى الله، كما لم تصله من قبل ولن تصله بعد، بيد أنك لما خرجت وتنصلت من طلبك وإرادتك فأوليته زمامك وسلمته قيادك، فإنه سيقودك في معارج ومدارج الكمال الذي حقيقته السير إلى الله مع فناء المراحل والمنازل وآثار النفس واندكاك وفناء جميع وجودك في النهاية في وجود ذاته المقدسة. فالله سبحانه هو العارف بنفسه، ولست أنت العارف بالله. إن وصول الممكن إلى الواجب أمر محال، فوجود شيئين هناك محال. إن الممكن والواجب والوصول هي بأجمعها ضم وضميمة تستلزم تركيب ذاته القدسية، وتنتهي أخيراً إلى حدوثه الذي ينافي قدمه سبحانه. أما الفناء المطلق للعبد واندكاكه في ذاته تعالى واضمحلاله في جلاله وجماله فلا إشكال فيه، ولكن ينبغي العلم أن العبد لا يمكنه الورود في تلك الذات البحتة المحضة غير المتناهية، لأنه عنوان العبد أو عنوان فناء العبد، حيث لا تقبله الذات، وليس هناك أي شيء غير الذات، لا العبد ولا فناؤه، بل هناك الذات والذات هي الذات، هناك الله والله هو الله. كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان. هامش يروي المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد الصفحة 78 بعد 100 و79 بعد 100 باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق 98 بعد 1300، والمرحوم المولى محسن الفيض في كتاب الوافي الجزء الأول الصفحة 300 بعد 400 الطبعة الحروفية في إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أبواب معرفة الله باب إحاطته بكل شيء، والمرحوم المجلسي في كتاب بحار الأنوار الجزء الثالث الصفحة 27 بعد 300 الحديث 27 الطبعة الحروفية المطبعة الحيدرية كتاب التوحيد الباب الرابع، وهذان الأخيران عن الصدوق، حيث يروي الصدوق عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن عباس عن حسن بن راشد عن يعقوب بن الجعفري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان، وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يحل في مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وأورد سماحة أستاذنا العلامة آية الله الطبطبائي قدس الله نفسه الشريفة في كتاب التوحيد الصفحة 6 النسخة الخطية للحقير، كما في حديث موسى بن جعفر عليهما السلام: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن كما كان. وذكر المرحوم السيد حيدر الآملي في موضعين من جامع الأسرار طبعة المجتمع الفرنسي لمعرفة إيران وشركة الانتشارات العلمية والثقافية هذه العبارة: كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان. والموضع الأول الصفحة 56 رقم 12 بعد 100 في الأصل الأول في القاعدة الأولى. وبالنظر إلى هذا المقام قال أرباب الكشف والشهود: التوحيد إسقاط الإضافات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. وقال العارف: وهو الآن كما كان، لأن الإضافات غير موجودة كما مر. وأيضا كان في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الحال لا بمعنى الماضي، مثل: كان الله غفورا رحيما. والموضع الثاني في الأصل الثالث الصفحة 96 بعد 600 رقم 81 بعد 100 لأنه تعالى دائما هو على تنزهه الذاتي وتقدسه الأزلي، لقوله عليه السلام: كان الله ولم يكن معه شيء، ولقول بعض عارفي أمته: والآن كما كان. والمراد من بعض عارفي أمته الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. وقد ورد في الكلمات المكنونة للفيض الصفحة 33 الطبعة الحروفية مؤسسة انتشارات فراهاني، ولأن التعين أمر اعتباري فإن ظهوره بواسطة نور سار في الرتب. وحين سمع الجنيد حديث كان الله ولم يكن معه شيء قال: الآن كما كان، فأدرجت هذه الإضافة مع الحديث، وكان الله فيها من قبيل وكان الله عليما حكيما. وقد نقل المرحوم المجلسي في بحار الأنوار الجزء الرابع الصفحة 35 الحديث 34 كتاب التوحيد الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى الطبعة الحروفية الحيدرية عن توحيد الصدوق 8 لأمير المؤمنين عليه السلام في جوابه على ذعلب، أوردها في نهاية الخطبة، أولها: ولم يزل سيدي بالحمد معروفا، ولم يزل سيدي بالجود موصوفا. فكتب أستاذنا العلامة في هامشها: الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة غير منقطعة من حيث أولها، كما أنها كذلك من حيث آخرها. انتهى الهامش. وينبغي أن يعلم الجميع أن المراد بلفظ الوصول ولقاء الذات الأحدية ومعرفتها ليس ذلك النحو من المعاني الذي يستلزم الثنائية والبينونة، بل المراد بالمعرفة والمشاهدة واللقاء وأمثالها جميعا هو الاندكاك ومقام الفناء المطلق، وذلك لأن المعرفة بالله مختصة بالله وحده، فمعرفته من قبل غيره أمر محال. فالأفراد الذين لم يصلوا إلى الفناء المطلق لم يعرفوه بعد، لأن المحدود لا يعرف غير المحدود. أما الأفراد الذين وصلوا إلى الفناء المطلق فلم يعد لديهم وجود ليعرفوا الله، لأن الوجود هو وجود واحد لا غير، وهو وجود الحق جل وعلا، فهو الذي يعرف نفسه، عرفها أولا كما يعرفها الآن، والآن كما كان. إن نهاية سير كل موجود هو الفناء في الموجود الأفضل والأعلى منه، أي فناء كل ظهور في مظهره وكل معلول في علته، ونهاية سير الإنسان الكامل الذي وصلت جميع قواه وإمكاناته إلى مرحلة الفعلية هو الفناء في الذات الأحدية، والفناء في ذات الله سبحانه، والفناء في هو، والفناء في ما لا اسم له ولا رسم له. فهذه هي غاية سير كل موجود، وغاية السير المتصورة للإنسان الكامل، وغاية سير الأنبياء والمرسلين والآئمة الطيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمراد والمقصود الصحيح من المعرفة ونتيجة السلوك والسير نحو مقامه المقدس جل شأنه، والسير العملي والعرفاني، والبحوث العلمية للعرفاء بالله علت أسماؤهم، لا شيء آخر سواه. فتأمل يا أخي في هذا المقام، فإنه من مزال للأقدام، وهبك الله هذا بمحمد وآله أجمعين. هامش ولربما أشار إلى هذا المعنى بيتا الشعر اللذان أنشدهما صدر المتألهين الشيرازي في العشق وعرفان الله، قال: إن أولئك الذين اختاروا سبيل الحبيب قد رقدوا جميعا في طريق الشهادة، ولقد كان الفتح والظفر بين الجانبين من نصيب العشق، مع أن جنده قد استشهدوا جميعا. قيل أنه لم ينشد بالفارسية غيرهما، لكنه ذكر في تفسير سورة السجدة طبعة انتشارات بيدار الصفحة 10 أبياتا بالفارسية في عظمة القرآن، وفي الصفحة 34 أبياتا بالفارسية أيضا في عظمة رسول الله وارتباطها مع يوم الجمعة، وقال: أنشدت هذه الأبيات في حال الوجد. انتهى الهامش. تشرف الحاج السيد هاشم الحداد بزيارة المرقد المطهر للإمام الثامن الضامن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإقامته 10 أيام في ذلك البلد المبارك. استعد سماحة الحاج السيد هاشم للسفر إلى خراسان، وكان يرغب بالسفر في الحافلات العادية، لكن زوجته أم مهدي التي لم يسبق لها السفر بالطائرة أصرت على أن يكون سفرهم من طهران إلى مشهد للتشرف بالزيارة بواسطة الطائرة، فوافقها السيد على ذلك. لذا فقد سافرا بالطائرة وتبعهم بالسيارات بقية الرفقاء للتشرف بالزيارة، وكان عددهم يقرب من 15 شخصا من طهران وغيرها. ولا يخفى أن الحقير كان في نيته اصطحاب ولديه الكبيرين السيد محمد صادق وله من العمر 13 سنة، والسيد محمد محسن وله من العمر 11 سنة ونصف، ولم يكن في نية اصطحاب أخيهما الأصغر منهما واسمه السيد أبو الحسن وله 8 سنين، فقد كان الأولان يستطيعان إدارة أمورهما بنفسهما تقريبا. أما بالنسبة لهذا الطفل الصغير فقد كان الأمر صعبا، لذا فلم أقطع له كأخويه تذكرة للسفر حين أعددت تذاكر السفر بالسيارة مع الرفقاء. وحين عرف سماحة السيد الحداد بذلك قال: أيها السيد محمد الحسين، لما لم تقطع تذكرة سفر للسيد أبي الحسن؟ قلت: إنه طفل صغير وسيبقى مع أمه. فرد قائلا: كلا، إن السيد أبا الحسن كبير، فاقطع له تذكرة هو الآخر. قلت: سأفعل ذلك. وهكذا فقد قطعت له تذكرة معنا، وقد وصلنا مشهد بالسيارة مع الرفقاء، وصادف وصولنا بعد وصول السيد الحداد، وكان الصديق العزيز الحاج عبد الجليل محيي أبو أحمد قد جاء كذلك إلى مشهد مع عائلته وأعد مكانا مستقلا للسيد وله. ومع أن ذلك المكان كان واسعا نسبيا، إلا أنه لم يكن ليتسع لحلول جميع الرفقاء، لذا فقد ضم إليه مكانا آخر، فكان السيد يتردد على هذين المكانين في الأيام 10 من إقامته. وكان من دأب السيد حين يتشرف بزيارة الحرم المطهر أن يغتسل أولا، ثم يقبل باب الصحن كلما ورده، ثم يقبل باب محل خلع الأحذية وإيداعها، ثم باب الرواق وباب الحرم، وكان عند وروده يقبل العتبة المباركة بعد الاستئذان، ثم يطوف بالقبر الشريف 7 أشواط قبل أن يزور، ويبدأ طوافه من جانب اليسار، ثم يزور الإمام ويصلي عند رأس الإمام عليه السلام أو حيثما أمكن ذلك. وكان الحقير مع جميع الرفقاء الذين تشرفوا للزيارة معه وفي معيته نزور على هذا النحو، فنقبل إطار الأبواب ونطوف 7 أشواط ثم نزور ونصلي. وباعتبار أن فعل أولياء الله حجة، فقد دأب الحقير حتى الآن على هذا النحو في الزيارة من تقبيل الأبواب والطواف، أي إلى الزمن الذي لم يكونوا قد وضعوا عند الضريح المطهر حائلا يفصل بين الرجال والنساء. فكان الحقير يفعل ذلك لمدة 14 سنة تقريبا، كلما وفق للزيارة في أشهر الصيف وبعض الأوقات الأخرى كشهر رجب أو في 23 من ذي القعدة الحرام. وكنت أقوم بالطواف بهذه الأشواط 7 بناء على متابعة سماحة السيد الحداد. وأجد لزاما هنا أن أقوم ببيان هذا المطلب لسائر الإخوة في الدين والأخلاء الروحانيين، سواء بالنسبة إلى الطواف أم في تقبيل العتبة المباركة. وبإيراد بحث فقهي بهذا الشأن للبرهنة على جواز الطواف، وجواز تقبيل العتبة في كل من المراقد الشريفة للأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. بحث فقهي في جواز الطواف حول أضرحة الأئمة الأطهار عليهم السلام. أقول: عقد الشيخ الحر العاملي عامله الله بلطفه في كتاب مزار وسائل الشيعة الجزء الثاني الصفحة 11 بعد 400 طبعة أمير بهادر بابا في عدم جواز الطواف بالقبور، ذكر فيه روايتين لعدم الجواز. الأولى محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب أنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإن من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الحديث وتتمة الحديث هي: ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله. الثانية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر. الحديث. وأقول: هاتان الروايتان بالرغم من قوتهما من جهة السند، لأن كليهما رواية صحيحة، لكنهما من جهة الدلالة غير راجعتين إلى الطواف بمعنى الدوران حول شيء، بل إنهما غريبتان عن المقام تماما. فالمراد بالطوف بالقبر في هذين الحديثين هو التغوط، لا الطواف والدوران حول القبر. يشهد على هذا الكلام عبارة الطريحي في مجمع البحرين، حيث يقول في مادة طوف: والطوف الغائط، ومنه الخبر، لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف. ومنه الحديث: لا تبل في مستنقع، ولا تطف بقبر. ومضافا إلى ذلك، فإن فقرات الحديث التي تتحدث عن الشرب حال القيام والتبول في الماء الراكد النقيع تناسب التغوط على القبور، ولا تناسب الطواف والدوران حولها، وخاصة مع ورود التعليل في الرواية الأولى في أن من ارتكب هذه الأمور فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، والذي يناسب التغوط الذي يفعله الإنسان فلربما لدغته عقرب أو حية، خاصة في الأزمنة التي كان التغوط فيها على القبور في المقابر أمراً شائعاً، فقد كانت الحيات والعقارب وسائر الحشرات والهوام الأرضية تكثر في المقابر، كما أن التغوط على قبور المؤمنين يسبب هتك حرمة ويمنع من نزول الملائكة. ومضافاً إلى قولنا، فإن الشاهد والدليل على جواز الطواف رواية أخرى يذكرها في الوسائل عن محمد بن يحيى وعن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسين عن محمد بن الطيب عن عبد الوهاب بن منصور عن محمد بن أبي العلاء عن يحيى بن أكثم في حديث قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله، فرأيت محمد بن علي الرضا يطوف به، فناظرته في مسائل عندي. الحديث. ويذكر صاحب الوسائل هنا محامل لهذه الرواية ليمكنه الجمع بين مفادها في جواز الطواف وبين تينك الروايتين، فيقول: أقول هذا غير صريح في أكثر من دورة واحدة لأجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات، كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف، على أنه مخصوص بقبر رسول الله ولا يدل على غيره من الأئمة ولا غيرهم، والقياس باطل، وراويه عامي ضعيف وقد تفرد بروايته، ويحتمل كون الطواف فيه بمعنى الإلمام والنزول كما ذكره علماء اللغة وهو قريب من معنى الزيارة، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه، لأن العامة يجوزونه، والصوفية من العامة يطوفون بقبور مشايخهم، والله أعلم. انتهى. لكن الأمر هو ما ذكرناه هنا، والذي أخذنا فيه معنى الطواف بمعنى التغوط، لذا فإن هاتين الروايتين تخرجان عن عهدة الاستدلال بهما، كما أن هذه المحامل والتأويلات التي ذكرها الشيخ الحر في هذه الرواية الأخيرة ليست صحيحة على الإطلاق، فالمتعين في معنى الطواف في هذه الرواية الأخيرة هو الطواف، ونورد هنا لدعم كلامنا شواهدا من كتب لغوية أخرى. يقول في شرح قاموس اللغة بالفارسية في مادة طوف، والطوف بمعنى الغائط، طاف أي جلس للتغوط، مثل الطاف من باب الافتعال. يقول في صحاح اللغة والطوف الغائط، تقول منه طاف يطوف طوفا، والطاف الطيافة إذا ذهب إلى البراز ليتغوط. ويقول في تاج العروس والطوف الغائط، وهو ما كان من ذلك بعد الرضاع، وأما ما كان قبله فهو عقي، قاله الأحمر، وفي الحديث لا يتناجى اثنان على طوفهما، وفي حديث ابن عباس لا يصلين أحدكم وهو يدافع الطوف والبول، وفي كلام الراغب ما يدل على أنه من الكناية، وطاف يطوف طوفا إذا ذهب إلى البراز ليتغوط. وزاد ابن الأعرابي كالطاف طيافا إذا ألقى ما في جوفه، وأنشد عشيت جابان حتى استد مغرضه، وكاد ينقض إلا أنه الطاف. وذكر في لسان العرب ما يشبه ما نقلنا عن تاج العروس. والعقي كما ذكره اللغويون شيء لزج أسود يخرج من بطن المولود قبل أن يأكل ويشرب. وقد أورد جدنا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في هذا الشأن بحثا بليغا أدى فيه حق البحث، لذا نذكر نص بحثه هنا. فبعد أن نقل الرواية الأولى عن علل الشرائع قال في بيانه لها: يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت، وسيأتي في بعض الزيارات الجامعة بأبي وأمي يا آل المصطفى، إلا أننا لا نملك. هامش: هذه عبارة سفينة البحار. بأبي وأمي يا آل المصطفى، إلا أننا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم. وفي الروايات: قبل جوانب القبر. ثم يروي الرواية الواردة بشأن الطواف في كتاب الكافي عن جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه السلام بنفس الإسناد عن يحيى بن أكثم، فيقول في ذيلها: والأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة، وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح. ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط. ثم يقول بعده: قال في النهاية الطوف الحدث من الطعام، ومنه الحديث نهي عن متحدثين على طوفهما، أي عند الغائط. ويؤيد هذا الوجه أنه روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى عند قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده أو بات على غمر، هامش: الغمر الدسم والزهومة من اللحم تبقى في اليدين، أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. مع أنه روي أيضا بسند آخر فيه ضعف عن محمد بن مسلم راوي هذا الحديث عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر، ولا تخل. هامش خلا يخلو خلوا وخلاء الرجل انفرد في مكانه. ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمشي بنعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الحالات. وقال: إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عز وجل. ثم قال: فإن كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر، مع أن فيه مكانه من تخلى على قبر، لا سيما مع اتحاد الراوي واشتراك المفسدة المترتبة فيهما، ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي، وكذا اشتراك المفسدة وسائر الخصال بين خبر الحلبي والخبر الأول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى. ولا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الأخبار الثلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا. وحين يتأمل أهل التحقيق في هذا الاستدلال فإنهم سيرون أن المجلسي رحمة الله عليه قد أدى في هذا البحث البليغ الذي أوردناه هنا حق المطلب كما ينبغي، جزاه الله خيرا. وقد أوردنا كلامه من البحار الجزء 22 من طبعة الكومباني الباب 3 من مجلد المزار الصفحة 9 والجزء 100 من الطبعة الحيدرية الباب 3 من مجلد المزار الحديث 3 إلى 6 الصفحة 26 بعد 100 إلى 28 بعد 100، كما أشار المحدث القمي إلى هذه المطالب في سفينة البحار الطبعة الحجرية المجلد 2 في مادة طوف الصفحة 99. وكذلك فقد قام المرحوم المحدث النوري الحاج الميرزا حسين أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقه في مستدرك الوسائل كتاب المزار المجلد 2 الصفحة 26 بعد 200 و27 بعد 200، فقد عقد أولا بابا دعاه جواز الطواف حول القبور، خلافا لصاحب الوسائل الذي كان قد عقد بابا في عدم جواز الطواف بالقبور، وقد اعتبر رأسا الطوف بمعنى الغائط والحدث كما ذكرنا. ونورد هنا عين عباراته لئلا نحرم من فوائدها. باب جواز الطواف بالقبور. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في قصة فدك قال في آخره: ودخلت فاطمة عليها السلام المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول: إن فقدناك فقد الأرض وابلها. الخبر. ورواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله. الشيخ محمد بن المشهدي في المزار والسيد علي بن طاووس في المصباح قالا: زيارة مروية عن الأئمة عليهم السلام إذا أردت ذلك، إلى أن قال عليه السلام: ثم قبله وقل: بأبي وأمي يا آل المصطفى، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم. الزيارة. قلت: جعل الشيخ هامش، يعني الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل الذي جعل النوري كتابه مستدركا لكتابه، جعل الشيخ عنوان الباب عدم جواز الطواف ولم يذكر فيه إلا الصادقية وغيره: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، إلى آخر الحديث. والمراد بالطوف الحدث في هذه الأخبار بقرينة قوله ولا تبل. ويؤيده أن الكليني روى في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده، أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. وروى أيضا بسند آخر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبول في ماء نقيع، ولا تطف بقبر، ولا تخلو في بيت وحدك. وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ، والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين وأن أحدهما نقل لآخر. وقال الجزري: الطوف الحدث من الطعام، ومنه الحديث نهي عن المتحدثين على طوفهما أي عند الغائط. فظهر أنه لا معارض لما دل على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع، ولذا ذكرنا العنوان جواز الطواف. ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص، فلا بأس بالطواف حول قبورهم عليهم السلام. انتهى. أذكر جيدا أنني كنت قد تشرفت بالذهاب إلى أرض قم المقدسة لتحصيل العلوم الدينية في شهر شوال لسنة 1364 هجرية قمرية، فحللت أولا في منزل آية الله السيد حسن سيد القمي، وهو ابن عمة أبي. فجاء يوما آية الله العظمى السيد محمد حجات كوه كومري لرؤية أبناء عمته. آية الله السيد حسن وأخوته الحاج السيد علي محمد والسيد محمد وآية الله الحاج السيد عبد الحسين، وكان الحقير قد جلس في زاوية الغرفة معهم. فدار الحديث عن مواضيع متعددة، كان من بينها قول لا تطف بقبر. فقال المرحوم حجة رضوان الله عليه: ليس المراد به الطواف بل التغوط. وأورد شاهدا من كتاب مجمع البحرين اللغوي رحمة الله عليه رحمة واسعة.